الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننجو بها من هول يوم الدين ونفوز بالعمل بمقتضاها برضا الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وتبع هداه إلى يوم الدين. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا بفضله ومنه ورحمته جميعا منهم يا رب العالمين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في هذا الوقت الطيب المبارك وفي كل الأوقات، ونسأل الله أن يطيبها ويباركها على شاشتنا الطيبة المباركة، شاشة الرحمة، مع علمائنا ومشايخنا لنستفيد ونستزيد ونطلب من الله عز وجل الأجر والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر أنفسنا سويا بما علمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجاه كل الأعمال، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فنحن نذكر أنفسنا جميعا باستحضار النية لهذا الوقت الطيب المبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم تخف الموازين وتتطاير الصحف. ومع هذه المواقف المشرفة، هذه المواقف المباركة، هذه المواقف المربية من تاريخنا العظيم، من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سيرة صحابة نبينا رضوان الله عليهم ومن سيرة أتباعهم على مر التاريخ الإسلامي، نلتقي في هذه المائدة المباركة المعطرة بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتنا في الله، وكنا قد عشنا في دروسنا أو في لقائنا الماضي مع مواقف من القادسية، ويا له من فتح عظيم، هذا الفتح الذي فتح الله به على المسلمين وللمسلمين لترتفع راية الحق خفاقة عالية. ونتابع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هذه المواقف في هذه الموقعة أو هذه الغزوة التي فتح الله لعباده فيها، ونصر الله جنده وعز الله جنده وخذل الله عدوه وقتلهم. أيها الأحبة في الله، نستعرض معكم اليوم ستة مواقف من مواقف القادسية تبين لنا هذه المواقف مناهج تربوية نقدمها من خلال تاريخنا العظيم جيلنا القادم هذا الجيل المبارك بإذن الله تبارك وتعالى، والذي نسأل الله أن يجعله جيلا للنصر وللرفعة بإذن الله تبارك وتعالى. الموقف الأول يبين كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يحمل بعضهم هم بعض ويتنازل عن كثير من حقه لرفعة أخيه. كيف تم هذا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في موقف من مواقف القادسية. شكل هذا الموقف فيه الألم والتعب، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى كيف تحمله الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف قدم أحد الصحابة نفسه لخدمة ولرفعة إخوانه رضوان الله عليهم جميعا، وكيف نستفيد هذا الآن، كيف يتواضع المسلم، كيف ينكسر ليرفع إخوانه. لأننا نعلم جميعا أن له لا يمكن أن يكتمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في هذا الموقف أيضا الأول والذي سأتكلم فيه إن شاء الله الآن، نرى كيف يعيش المسلم مع ترجمة الأحداث لصالحه بإذن الله تعالى ولصالح دينه ودعوته ما دام هو على الحق. فكل ما يحدث بإذن الله تبارك وتعالى سيكون نصرا ورفعة لهذا المؤمن المعتصم بالله تبارك وتعالى، ولو كان ظاهر هذا الحدث الإهانة أو الألم أو التعب أو الأرق إلى آخره. لكن ما دام الإنسان في معية الله وفي رحاب الله فعليه أن يفسر هذا الحدث تفسيرا صحيحا، والتفسير الصحيح إذا كنت مع الله أن تفسر كل ما يحدث بأنه بإذن الله رفعة لك وإكراما لك وتقديرا لك وسندا لك من عند الله سبحانه وتعالى. يعني في هذا الموقف سنظهر هاتين النقطتين. عندنا موقف ثاني، وهو الكرامة. والكرامة كما عرفها العلماء أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى تأييدا وتثبيتا وتكريما لعبد من عباده الصالحين الملتزمين بدينه أو لمجموعة من عباد الله تبارك وتعالى. والكرامة التي نتحدث عنها اليوم حدثت في التاريخ الإسلامي كثيرا، وحدثت في القادسية، ألا وهي إرسال الريح من عند الله سبحانه وتعالى. أرسل الله ريحا على أعداء الله على كثرتهم وعلى كثرة عددهم وعددهم، فكانت هذا الريح جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني كانت من أكبر العوامل المساعدة التي تفضل الله بها على المؤمنين فدمرت أعداء الله سبحانه وتعالى. سنعيش مع هذا الموقف أيضا وكيف تم، وموضوع الكرامة والريح في بعض مواقف في التاريخ الإسلامي أيضا. أيها الإخوة، يعني أشوقكم إلى الموقف الثالث من مواقفنا اليوم، وهو أن دعاء الرجل الصالح لا يرد، دعاء الصالحين لا يرد. فكيف بمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب دعاءه، ألا وهو سيدنا سعد ابن أبي وقاص بطل القادسية وأمير القادسية. فلنستفيد درس مهم جدا في كيف يتعامل بعضنا مع البعض، وكيف نتقي دعوة المظلوم، وكيف نتقي دعوة الصالح المتصل الموصول بالله تبارك وتعالى. وما حدث مع سيدنا سعد سنذكر موقف في القادسية ونعلق على موقف آخر، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بأن يستجيب الله دعوته وأن يسدد رميته. لكن حديث يا سعد أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، يعني أهل التخصص وأهل الحديث قالوا أن هذا الحديث ضعيف، إنما النبي دعا لسعد بأن يستجيب الله دعوته، وقد حدث هذا وسنرى هذا أيضا لنتقي دعوة المظلوم. إن سعد كان مظلوم، مش دعوته وهو ظالم يعني، ولا لا حاشا لله، إنه كان مظلوم ومعلوم. اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي دعوة المظلوم ولو كان غير مسلم، ولو كان كافرا. نعم، أيضا من مواقفنا اليوم موقف تربوي خطير وعظيم جدا، وهو موقف للنساء وصبيان الصحابة الذين كانوا في القادسية، كان معهم نساء وصبيان. كيف كان هذا الدور العظيم الذي أدته النساء وأداه الصبيان، وما يعني هذه التربية العظيمة التي تجعل صبيان صغار يمشون وسط القتلى من غير المسلمين ووسط الشهداء من المسلمين، فمن وجدوا فيه رمق أو بقية حياة من المشركين يعني احتزوه أو قتلوه أو أكملوا عليه أجهزوا عليه وإلى آخره. كيف كان هذا، وكيف كانت المرأة بهذه الجراءة وبهذه القوة مع وضعها الذي سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، ومواقف أخرى يعني سنتعرض لها أيضا لنستكمل ستة مواقف بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا أيها الإخوة مع هذا الموقف الأول الذي يبين تواضع الصحابة، وكيف كان الصحابي يحمل هم الآخر ويقدم نفسه فداء لإخوانه. التقى بعض الصحابة مع كسرى اللي هو كان ملك الفرس في هذا الوقت، وكسرى كلمة لقب طبعا لأي ملك يملك الفرس، لكن كان في هذا الوقت اسمه يزد جرد كما بينت في الحلقة الماضية. وكان قد أرسل لسيدنا سعد يريد بعض من يتكلم معهم من الصحابة رضي الله عنهم ويفوضهم في الأمر يعني، فذهب إليه كما بينت في الحلقة الماضية وفي اللقاء الماضي، موقفه مع سيدنا ربيعة بن عامر، مع سيدنا المغيرة بن شعبة، مع بعض، لكن طلب منه أناس آخرين ليتم فصل في الأمر. فذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم وتكلموا مع الملك الفرس شخصيا وليس رستم. لقاء ربيعة كان مع رستم اللي هو قائد الجيوش، إنما لقاء الصحابة هذه المجموعة رضوان الله عليهم كان مع الملك شخصيا، مع يزد جرد كسرى الفرس. وبعد محادثات طويلة قال لهم، وكان هناك شدة منه، فكان رجل يعني أدبه قليل أو قليل الأدب، أساء إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فلما وجدوا ذلك ردوا عليه بقوة وبشيء من العزة أمام هذا الملك، ومن هذا الملك ومن غيره أمام من عرف الله عز وجل. تتضاءل أمامهم الأمور، تتضاءل أمامهم هذه الأشياء، لا يهمهم عروش ولا كسرى ولا قيصر إلى آخره. وانتهى اللقاء بأن قال لهم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. لأن معروف أن الرسل في التعاملات بين الدول وبين في المعارك حتى في أثناء الحروب دائما يوجد كما نسميها السفراء يعني، ومهم جدا وجود إنسان يعني عن عدوي أتكلم معه، ووجود إنسان أو أناس من طرفي عند عدوي يتكلمون معه، فقد نقف عند أمور قد لا بد من حلقات وصل أو همزات وصل موجودة. ولذلك يعني تعليق خفيف جدا على أحيانا يتم خلاف مع أعدائنا وخلاف شديد ويدخل في أمور كبيرة، فينادي البعض مثلا بأن نطرد السفير أو أن يطرد السفير أو أن نسحب كذا، ونجد هناك خلاف فكري وخلاف في فهم وجود أو عدم وجود علاقة للتفاوض أو للكلام أو للأخذ والعطاء. فهنا يظهر لنا فعلا أن هذه العادات قديمة، كان يتم حروب وقتل بعد ساعتين والجنود في أرض المعركة، والحرب ستقوم الآن، ومع ذلك ما زالت الإيه السفراء تذهب وتغدو لترد وتقول ماذا سنفعل، أنا أريد أن أوقف الحرب، أريد أن أعلن، أريد أن كذا. فهذا الكلام قد يكون له يعني وضع كبير من الصحة في وجود حلقات وصل، ولو سيتم ما يتم يعني القرار لا يؤثر في وجود إنسان أو طرد إنسان أو إلى آخره. هذه وجهة نظر وأنا أستنبطها من هذا هذا الموقف الذي أمامي، وجود هؤلاء والسفراء مع وجود انقلاب، مع وجود معركة ستقوم بعد ساعات الجنود على هبة الاستعداد. قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم قال لابد من إخراج هؤلاء وأمر بإخراجهم، إلا أن الرجل أراد أن يهينهم إهانة كبيرة أمام الناس وأمام قومه، فقال ارجعوا إلى صاحبكم، يقصد سيدنا سعد، فأعلموه أني مرسل إليه رستم. وذا كان اسم له يعني وضع كبير جدا، وله كيان في الفرس، ومعروف عند العرب أن رستم هذا يعني من كبار أو هو أكبر قواد الفرس، إذا دخل معركة سيتم فيها ما يكون لصالح الفرس. قال أعلموه أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه أو يدفنه وجنده في خندق القادسية، وينكل بكم وبه تنكيلا. يا الله، تهديد عظيم جدا وطرد، لكن ليس هذا هو الشاهد. الشاهد أنه قال من أشرفكم، من سيدكم، فسكت القوم، الصحابة سكتوا. لماذا سكت القوم؟ لأنهم رأوا أن الرجل قد جاء بحمل من التراب ثقيل، وأومى إلى جنده وتكلم معهم بأن يهينوا سيدهم وشريفهم يعني الصحابة بأن يحملوه التراب كالدواب يعني، ويخرج بهذه الصورة من داخل الإيوان ومن داخل الإيه حتى يخرج من المدينة أو البلدة اللي هي المدائن. فانظر إلى هذه الإهانة، وانظر ماذا كيف سيتم التصرف. من أشرفكم، من أشرفكم، سكت القوم. فقال عاصم ابن عمرو رضي الله عنه أرضاه، وهو يعني يفتات بهذا، هو ليس سيدهم، إنما هو نطق بسرعة لما وجد السكوت، نطق وقال أنا. قال أنت سيد؟ قال نعم أنا سيدهم وأنا أشرفهم. فقال حملوه التراب، فحمل التراب على كتفيه أو على كهله أو على عنقه أو على رأسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا قال الصحابي هذا؟ ولماذا تقدم وأسرع أن يكون هو الذي يحمل التراب وأن يكون بهذا المنظر المهين، بهذا المنظر؟ هذه التضحية أيها الإخوة، وكيف أحمل عن إخواني كل ما يؤذيهم. ومن هنا يأتي النصر، ومن هنا تأتي الرفعة. نعم، قال فحمله على كتفه حتى خرج به من الإيوان والدار، حتى ذهب إلى راحلته فحمله عليها، حتى أتى به سعدا رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذا الوقت جاء رستم للملك، ورستم هذا كما أشرت في الحلقة الماضية كان منجما، وكان له شيء كبير من العقل، يفهم الأحداث ويقرأها. فلما علم بما حدث رد على الملك تصرفه هذا، لم يعجبه هذا التصرف، وقال هذا لصالحهم، وأمر بشيء، أمر برجل من رجاله ليلحق بهذا الركب من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال رستم إن أدرك هذا الرجل التراب فرده إلينا تداركنا أمرنا، وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا. شوف فهم الحدث فهم عجيب جدا جدا وفسره، والإنسان العاقل فعلا يفكر بهذا التفكير، وهذا التفكير بالضبط هو الذي تم عند سيدنا سعد وعند الصحابة رضي الله عنهم. لما وصلوا إلى سيدنا سعد قال أبشروا أبشروا، كيف حول القائد هذا المنظر المهين إلى منظر بشرى. هو ذا المؤمن أيها الإخوة، ينظر للأحداث ويفسرها بالخير إن شاء الله، لأنه يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا له، وهو عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو ينظر في كل أمور على أنها خير، يصبر على هذه ويشكر على هذه ويفسر هذه بالخير. وربما صحت الأبدان بالعلل، ربما صحت الأبدان بالعلل، لعل علة، لعل مرض، لعل شيء ظاهره الإهانة، لعل شيء ظاهره يكون هو الرفعة والعلو بإذن الله تبارك وتعالى، ما دمت في رحاب الله، ما دمت مع الله تبارك وتعالى. قال أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم. أقاليد جمع إقليد، وتقال مقاليد وأقاليد، ومعناها مفاتيح، ويعني استبشر سيدنا سعد بذلك وقال لهم إن هذا بشرى، هذه بشرى عظيمة بأننا سنملك تراب هؤلاء، فسطر التراب بالأرض، وأنا سنملك هؤلاء وسنأخذ بلادهم بإذن الله تبارك وتعالى. فلا شك أيها الإخوة أن هذا الموقف يظهر لنا المعنيين اللذين أريد أن أركز عليهما. المعنى الأول، كيف يتحمل الإنسان الأذى عن إخوانه والله عز وجل يعينه. المعنى الثاني، كيف يبشر المؤمن بالخير على كل الأمور، ولا يحدث له تشاؤم، ولا يتطير، ولا في هذه الأشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح لا طير، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم كفرارك من الأسد. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن لا يتطير، لا يتشائم، ودائما يحب الفأل، يتفأل بالاسم الطيب. كان صلى الله عليه وسلم يسمع اسم مثلا سهل، يقول سهل أمركم، يسمع سعد فيحس بالسعادة، يفسر الأحداث بهذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، ننتقل للموقف الآخر، وهو موقف مدد الحق سبحانه وتعالى وتأييد الله سبحانه وتعالى لجنوده الصالحين المؤمنين المتقين المترابطين. وعلمنا قبل ذلك أن هؤلاء كانوا 120,000 ووراءهم 120,000، يعني أعداد مهولة جدا، والصحابة عددهم قليل 30,000. لكن المعركة اللي تمت الأولى، اللي اشتركوا في الجيش بالفعل في أول وهلة، كانوا من المسلمين تقريبا 7,000، وكان من هؤلاء عبرة النار ما يزيد عن 60,000. ولك أن تتخيل 7,000 وهم 60,000. ثانيا، حدث أن جاء هؤلاء بوضع خطير جدا، وهو دخول الفيلة في القتال، وهذا أمر لم يكن معهود، لأول مرة يراه المسلمون وتراه العرب في وجود هذه الفيلة. أحضروا 16 فيلا مدربة وتستطيع أن تخيف الخيول، لكن بإذن الله تبارك وتعالى ما دامت الخيول يركبها المؤمن، يركبها الصالح التقي، فإن شاء الله سنبين بعد ذلك كيف جرت الخيول وعادت الخيول على الماء سمعا وطاعة لمن سمع وأطاع لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهي تقتحم كل مكان ما دامت مع الله. وحتى تم حرب بالليل، وكان الحرب القتال لا يتوقف، لا يتوقف تقريبا، الوضع الحمي الوطيس واشتد الكرب، الوضع في غاية الخطورة، ومع ذلك دخل الصحابة بخيولهم على هذه الفيلة وخرقوا عيون أعين هذه الفيلة وقتلوها ودمروها، سبحان الله العظيم. وقاتلوا بالليل وقاتلوا في المخاضات، وسبحان من يعينهم جل وعلا، سبحان من يعينهم. ومع ذلك أيها الإخوة كانت الأعداد كبيرة جدا في صف الأعداء، وكانوا قد قاموا بعمل خيمة لرستم من الحرير كما بينت قبل ذلك، ومن الديباج وكرسي من الذهب، ووضع فيه من الإسراف وفيه من العنجهية ما فيه، سبحان الله. فأرسل الله عليهم ريحا شديدة، وأنتم تعلمون الريح إذا يعني أمرها الله عز وجل تدمر الدنيا بما فيها، الهواء يدمر الدنيا بما فيها. ونعلم قبل ذلك عاد وثمود، ونعلم قبل ذلك ما حدث في الأحزاب، ما حدث في الأحزاب، غزوة الأحزاب. نعم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، سبحان الله، ريح وحاجات غير ريح، جنود لا تروها. فدمر الله كل هؤلاء أكثر من 10,000، وعدد الصحابة يعني ما كان يتعدى 700 صحابي، وأنتم تعلمون ما كان فيه من الإنهاك والتعب والإرهاق بسبب حفر الخندق. وما أدراك ما حفر الخندق، هذا الطول وهذا العمق وهذا العرض، يعني وضع خطير. ومع ذلك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وأذكر أيضا موقف في الريح حدث في الحروب الإفرنجة مع الصليبيين، وسبحان الله كانت هذه كرامة لهذا العالم الجليل الرباني سلطان العلماء العز بن عبد السلام، عندما ذهب في المنصورة ورأى قوات الإفرنجة ومراكبهم منظر مهيب، فدعا الله وابتهل إلى الله عز وجل وكانوا في معية الله، ونادى على الريح فقال يا ريح خذيهم، يا ريح خذيهم، فسلط الله عليهم فأغرقتهم في النيل وتم تدميرهم، سبحان الله، تم تدمير هؤلاء. فهذه يعني أمور عندما تعرض في التاريخ تقول لنا لا تخافوا أعداءكم أبدا، لا تخالوا أن هؤلاء فيهم قوة أبدا، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا الذي تستطيعون، ما استطعتم هذا يرهب عدو الله وعدوكم. وهناك جنودا لم نرها، انظر إلى الريح هذه في ماذا دمرت وماذا وإلى آخره. نعود أيها الإخوة إلى الريح في القادسية، جاءت فحطمت خيام هؤلاء جميعا وعلى رأسهم رستم، أطاحت بكل خيمته وبكرسيه وبسجاجيده وزرابيه، فما رأوا منها شيء إلا يتطاير بسرعة عاتية، سبحان الله العظيم. فركب بغلته ونزل، فتبعاه أحد الصحابة فاحتز رأسه عندما أوقعه في الماء واحتز رأسه. وكان هناك قائد كبير جدا جدا في مقدمة الجيش أيضا مع رستم يسمى جالينوس، أيضا قتله أحد الصحابة وتم النصر المؤزر من عند الله تبارك وتعالى في هذه المعركة، وقتل أكبر قائدين من قواد الفرس بعد يعني كما قلت عنجهية وكبر يعني لم يرى مثله. وكان عدد القتلى من الفرس في هذه المعركة ما يقارب 20,000، وعدد الشهداء من المسلمين ما يقارب 2,500 صحابي ومن أبناء الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فيا أيها الإخوة الأحباب، عندما نكون مع الله عز وجل يعني يكفينا الله شر القتال، المهم أن نتخذ أي قرار على منهج ربنا وخلف نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نبالي أبدا بقوة عدو أو ضخامة عدو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. المؤمن لا يرى ولا يعرف أبدا أكبر من الله عز وجل ولا أقوى من الله عز وجل. المؤمن يعلم تماما أن النصر بإذن الله تبارك وتعالى له ما دام هذا المؤمن ينصر ربه تبارك وتعالى ويؤمن بوعد الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، جل الله وعز الله رب العالمين. ننتقل إلى موقف في غاية الروعة وفي غاية الجمال، وهو موقف كرامة سعد رضوان الله عليه وأرضاه. قلت أيها الأحبة في الله أنه يجب علينا أن نتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، فما بالك إذا كان هذا المظلوم مؤمن تقي صالح دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعله الحق سبحانه وتعالى مستجاب الدعوة، بأن يجيب دعوته. في هذه الغزوة كما علمنا قبل ذلك كان سيدنا سعد أصيب بعرق النسا وأصيب بدمامل في جسده، ابتلاء من الله، ومع ذلك كان يدير هذه المعركة وهو مستلقي على بطنه. وما أدراك ما معركة تدار من خلال يعني من هو في هذا المرض، ولكنه مع الله تبارك وتعالى. ما قال الصحابة نغير سعد، وما قال سعد أغتل أبدا، إنما الإدارة تكون غالبا ذهنية، وسعد لا يستطيع أن ينزل لأرض المعركة بهذا، لا يستطيع أن يركب الفرس أصلا. فعبأ الناس بالإيمان بالله وبالصلة بالله ورغبهم في الآخرة وحضهم على القتال وحببهم في الشهادة وذكر لهم يعني صدق الله عز وجل أو صدق الله عز وجل في وعده وأن النصر مع الصبر وإلى آخره. ثم كبر 4 تكبيرات وانطلق الجيش بإمرة سعد، هو الذي يحرك ويغير ويأمر وينهى في الجيش. لكن أحد هؤلاء يعني تكلم عن سيدنا سعد وأنشد في ذلك شعرا يعيب فيه على وجود سيدنا سعد رضي الله عنه في مكانه، ويعني أنه لم ينزل لأرض المعركة، وأن النساء يعني حدث للكثير منهم أنها يعني تأيمت، يعني 2500 مقاتل 2500 شهيد، أما نساء سعد لم يتأيمن، في مثل هذه المعاني. فسيدنا سعد دعا عليه، دعا عليه سعد وقال: اللهم إن كان كاذبا فيما يقول. ودي تفرق إن واحد يدعى على واحد كده، لا، هو بيدعى عليه بسبب ويؤيد الدعوة بالكذب أو بالرياء والسمعة، أو إن كان قال هذا رياء وسمعة، اللهم فأسكته أو لا تطلق لسانه أو أخرصه واقطع يده. سبحان الله، أبطل لسانه واقطع يده، لأنه عاب في سيدنا سعد في هذه الأمور. وأثناء الدعاء في نفس التو، سبحان الله العظيم، وإذا بسهم يأتي من الأعداء يدخل في فم هذا الرجل، يدخل في فمه فيقع في لسانه، فلا يتكلم من يومها إلى أن مات. وتقف يده فلا يعني أصابه الشلل وأصابه الخرس من توه في نفس الوقت الذي دعا فيه سيدنا سعد. وهذا يدل على كرامة سيدنا سعد عند الله سبحانه وتعالى. نعم، هو من المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من العشرة رضوان الله على الصحابة أجمعين. وهذا يذكرنا بموقف لسيدنا سعد أيضا في استجابة دعوته، عندما كان سعد واليا على الكوفة، وقد تكلم فيه بعض أهل الكوفة لسيدنا عمر، ويعني بعضهم تكلم وعاب في سيدنا سعد، عاب في دينه وعاب في نفسه وعاب في ماله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال في قضاء سعد أن سعد لا يقضي القضاء الصحيح، وعاب سعد في دينه حتى قال أنه لا يحسن الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاب في ماله فقال أنه جائر في قسمته، لا يقسم بالسوية. فعلم رضي الله عنه بذلك فقال نفس الكلام: اللهم إن كان كاذبا فيما يقول أو قال ما قال رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وافتنه في حياته، لا تمت حتى يفتن. عاش هذا الرجل وطال عمره حتى وقع حاجبيه على عينيه. انت متخيل واحد يكون في الكبر في السن والشيخوخة بان حاجبيه يقع على عينيه، ورأى من الفقر ما رأى، وفتن الرجل، فكان في هذا السن وهذا العمر الكبير وهذه الشيخوخة الرهيبة انحنى ظهره ويجري مفتونا بالجواري في الشوارع، لا إله إلا. فعندما أقول ما هذا يا شيبة، ما هذا يا رجل، يقول مفتون أصابتني دعوة سعد، مفتون أصابتني دعوة سعد، لأنه كان كذاب ولأنه أراد أن يوقع في صحابي جليل. فحذاري أيها المسلم أن تكذب على الله أو أن توقع في أحد أو أن تغتاب أحد أو أن تنم على أحد، أو انشغل بنفسك، عليك بنفسك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك أنت أولا، أنت رقم واحد، اهتم بنفسك كثيرا، لأن الكثير منا ينشغل بالناس أكثر من انشغاله بنفسه، يتحدث في عيوب الناس ولا يتذكر عيبا واحدا له، للأسف الشديد هذا خطر جدا جدا. وهذا الإنسان يصاب بالأمراض والأوجاع والفتن في حياته بقدر ما يتكلم عن الناس، لا سيما بقى من يتكلم في أعراض العلماء مثلا، يعني إذا كان هذا يتكلم في أي حد فده يتكلم في سيدنا سعد، فبرضه اللي بيتكلم في أي ناس حرام، فما بالك إذا تكلم في أشراف الناس وأفاضل الناس وأكارم الناس، فيكون الحرام مركب والعياذ بالله، وتكون الحرمة أكبر وأعظم، لأن هناك أناس يعني للأسف الشديد جل ما يشغلهم الطعن في رموز الدعوة وأئمة الخير والذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله، والبحث عن مثالبهم وعن عيوبهم وعن ما يدور من خلافات وما يدور، هذا غير مطلوب تماما لطالب الحق ولطالب العلم ولأي عبد من عباد الله. عليه أن ينشغل بنفسه، عليه أن ينشغل بطاعته لله عز وجل، وهكذا. أيها الأحبة في الله، ننتقل إلى موقف آخر من مواقف القادسية. أمير المؤمنين رضي الله عنه أرضاه في تواضعه الجم كانت ملابس عمر كسائر ملابس الصحابة لا يميز، وركوبه كذلك رضي الله عنه أرضاه، وكان كثيرا ما يمشي لأنه كان في أمان عالي جدا جدا في وقته، فكان كثيرا ما يمشي في المدينة وبعد المدينة بلا يعني بلا حراسة، ما كانش لسيدنا عمر حراسة، وكما نعلم أنه كان يطوف بالليل في وسط شوارع المدينة ليسمع الناس، وينام تحت ظل شجرة، ويدخل المسجد وينام في المسجد ويلتقي بالناس ويحمل للعجوز أمرها وهكذا. لكن متعلق بالغزوة، سيدنا عمر كان بيخرج بعض الأيام يستنشق الأخبار خارج المدينة ماشيا على قدميه رضي الله عنه وأرضاه. وبينما هو ذات يوم وإذا هو براكب يلوح من بعيد، فاستقبله عمر فاستخبره، قال: ماذا عندك من أخبار؟ من أين أتيت؟ فأخبره أنه أتى من جهة العراق، وأن الحق سبحانه وتعالى قد فتح على المسلمين فتحا عظيما، وغنموا غنائم لا حصر لها. وبدأ يتكلم مع سيدنا عمر رضي الله عنه إلى أن اقترب من المدينة وظهر الناس، فوجد أن الناس يحيون عمر بالإمارة: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. والرجل راكب على جمله أو على فرسه، وسيدنا عمر ماشي بجواره. سبحان الله العظيم، عمر يمشي تحت راحلة الرجل، والرجل يمشي يتكلم معه: حدث كذا يا أخي، حدث كذا يا أخي، أبشر، بشره. فلما حدث، تخيل الرجل ماذا سيكون فيه عندما يدرك أن هذا هو أمير المؤمنين في الدنيا، هذا هو عمر بن الخطاب. فتأسف لسيدنا عمر وقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، أما أخبرتني أنك الخليفة؟ فماذا قال له سيدنا عمر؟ جملة في غاية البساطة ولكنها في غاية الجمال. قال: لا حرج عليك يا أخي. انظر ماذا يقول رئيس الدنيا في هذا الوقت، أمير المؤمنين، الكرة الأرضية تقريبا تقترب من قيادته، أعظم رجل في هذا الوقت، سبحان الله. يقول: لا حرج عليك يا أخي، يعني إذا مكنك الله من منصب، من سلطان، وكنت في وضع معين، فعامل الناس بمثل هذه المعاملة، تواضع لله عز وجل، فمن تواضع لله رفعه الله. نعم والله رفعه الله. ومن تكبر فليس له في الجنة حظ ولا نصيب، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، مثقال حبة من خردل من كبر. الله أكبر. وفي حديث في حديثه صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد، لا يفخر أحد على أحد، لا يتكبر أحد على، لا يظلم أحد أحدا. إنما الإنسان عندما يمشي ويظن أن كل الناس صغار تحته، وأنه فلان، وأنه سيادة فلان، لا 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 لا، ليس هذه صفات المؤمن. هذا هو المؤمن، هذا هو أمير المؤمنين. يذكرني هذا الموقف بموقف إن شاء الله سأذكره لكم شارحا ومفصلا في فتح بيت المقدس، عندما كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يركب على الدابة طارة ويركب الخادم طارة، وتأتي المخاضة، ماء بطين، ماء بطين، والدور على أمير المؤمنين هو الذي سيمشي، ويصمم الخادم على أن يركب المؤمنين، ويصمم أمير المؤمنين أنه يمشي، ويمشي بالفعل ويخلع عليه ويمشي حافيا، ويتوقف سيدنا أبو عبيدة ليمنع أمير المؤمنين من هذا، ويقول له، فيقول له: يا أواه يا أبا عبيدة، أو منك يا أبا عبيدة، لقد كنا أذل الناس. عمر، وماذا كان عمر في الجاهلية، لكنه حكم على كل هذا بالذل. كل بعيد عن الله في ذل، العز، كل العز في العبودية وفي الذل للملك الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. أي عزة تطلبه بعيدا عن الإسلام ذل. لو طلبت العزة في سلطان والله السلطان هيذلك، لو طلبت العزة في مال المال هيذلك، لو طلبت العزة في زوجة الزوجة هتذلك، لو طلبت العزة في أطيان هتذلك، لو طلبت العزة في صديق أو حبيب تحتمي فيه أو تقول فلان كذا والله هو من خلال سيئة الذل. لو طلبت العزة من الله عز وجل بالذل والانكسار له سبحانه لجاءك العز ولبست ثيابه تماما بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك كنت أذكر كلمة لأحد الشعراء يبتهل بها إلى الله ويقول: ببابك يا مهيمن قد وقفنا، نعز النفس في ذل السؤال. الله أكبر، نعز النفس في ذل السؤال. أسمى عز للنفس أن تذل لربها وخالقها تبارك وتعالى. موقف كبير وعظيم. لا حرج عليك يا أخي. وعمر يمشي والرجل يركب والمسافة طويلة ويحكي له ويتكلم ويمشي تحت راحلته والرجل رجليه، يعني الوضع لما تتصوره معايا فعلا كبير، يعني الموقف لا يحتاج إلى شرح أكثر من ذلك، إنما نسأل الله أن نستفيد من هذه المواقف بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، تعالوا بنا إلى هذا الموقف قبل الأخير. المفروض أن أي زوجة أي امرأة يعني لا تفكر أبدا إلا في زوجها، وإن فكرت في رجل غير زوجها فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تعلم أن هذا شيطان، ولا حق لها أبدا أن تضع في ذهنها رجلا آخر بمواصفات أو بكذا، هذه خيانة ذهنية أو فكرية أو إلى آخره. ويجب أن يكون هذا العقل وهذه التركيبة وهذا البدن، يعني ركزوا معي في هذا التعبير، وقف على هذا الرجل. هذا العقل، هذا الفكر، هذا الخيال، هذه العين، هذا الأنف، هذا البدن، وقف على رجل واحد، هو ده المرأة في الإسلام. طبعا بعض النساء ممكن تتزوج مرتين أو ثلاثة، يموت زوجها تطلق، وهنا يكون مكمن الخطوة ده الموقف اللي معانا في القادسية. وأنا أقرأ هذا الموقف في ثنايا الكتب وفي ثنايا السطور، قلت لابد أن أنقله فقد يفيد البعض من إخواننا وأخواتنا وقد نعلمه لبناتنا. فسيدنا المثنى ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه استشهد قبل القادسية، فتزوج سعد رضوان الله عليه زوجته سلمى بنت حفص رضي الله عنها أرملة المثنى. ومعلوم كما ذكرت بأن المعركة استمر الإعداد لها أكثر من 4 أشهر، فترات طويلة، واستمر القتال قرابة الشهر يعني. فبعد أن استشهد سيدنا المثنى رضوان الله عليه وقضت عدتها تزوجها سيدنا سعد. لما مرض سعد، هذه المرأة رضوان الله عليها وعلى الصحابيات جميعا يعني بتسير في الحروب خلف زوجها، فوجدت سعد على باب القصر أو يطل من شرفات القصر ويوجه الجنود وإلى آخره، وأحست بأنه من الممكن أن يأتي جنود من الفرس فيحملون سعد ومن معه بأدنى سهولة يعني. فعند ذلك قالت كلمتين، يعني هاتين الكلمتين فيهما خطأ كبير جدا جدا، نأخذ منهما يعني أمور تربوية لبناتنا ونسائنا في مثل هذا. قالت: ومثنياه ولا مثنى لي اليوم. افتكرت المثنى فقالت: فين بطولة المثنى؟ لا مثنى لي اليوم، ممكن الأعداء يجوا ياخدوني. فغضب سعد غضبا شديدا ولطمها على وجهها، فقالت أغيرة وجبنا، فبرضو إيه زادت الطين بلة كما يقولون، هذا الموقف من هذه الصحابية فيه عدة أخطاء، وخطأها جاء ليقومنا، وفيه ميزة لا شك في هذا. الميزة أو الإيجابية هي تحميز زوجها أنها زعلانة، إزاي زوجها ما قتلش وهو سعد، لكن هي أعلم الناس بعذره، هي أعلم الناس بعذر المرأة، بعذر الزوج، زوجته عارفة ما في بدني وعارفة أكثر من الناس، فكيف تقول هذا؟ يبقى حميتها للقتال ده شيء طيب، إنما أنت تعلمين عذر زوجك، يبقى تتقي الله في زوجك عندما تطلبين منه أشياء وتعلمين أنه لا يستطيعها، فهذا كلام لا غير مشروع، لا يجوز. أيضا أنها تذكر زوجها الأول، إذا كانت المرأة مطلقة أو أرملة فلا حق لها، لا بد لهذه الصفحة الماضية أن تقلب وتغلق تماما، فلا ملبس ولا ما ولا 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 تفكر، وإن جاءت لها هذه الأشياء تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تكون لها عندها عطاء حقيقي، ويعني لا تظلم هذا الرجل، ولابد أن تطلب من الله وتستعين بالله أن يعينها على ذلك، أن ينسيها هذه الأشياء. إنما العجيب أن تدخل مثلا رجل يحكي لي إن تزوج امرأة فقالت له يعني أنا زوجي ده صاحب فضل علي وصاحب كذا ومش عارف إيه، وأنا هستأذنك أعلق صورته في الشقة عندنا، يعني هل هذه المرأة تفهم؟ هل هذه المرأة تتقي الله؟ أعلق صورة المرحوم عندي في الشقة، لا صورة المرحوم نفسها صور إيه وبتاعي أصلا، ده كلام باطل شرعا. والقضية الثانية إن ما ينفعش هذا الكلام، على صورة المرحوم بدلة المرحوم وخذ البسها عشان أشوفه فيك وأشوفك فيه، هذا كلام يجب أنه، ولذلك سيدنا سعد وهو المبشر بالجنة الأمر ازداد عليه جدا فلطمها بيده، ومعلوم أن سيدنا سعد لا يضرب أو الصحابة لا يضربون، وهم يعني أفهم الناس لكلمة ضرب في الإسلام، ضرب الرجل ومرأة، إنما الوضع كان يعني أحيانا المرأة ترهق زوجها فعلا، وخصيصا في مسائل الغيرة، وخصيصا في مسائل الرجولة، في مسائل أمور خطيرة جدا جدا. فدايما لما تشوف واحد ضرب مراته يعني ما تقولش ازاي انت انسان كده، يا ترى عمل كده ليه؟ يعني يا ترى هذه الست وصلته كده ليه؟ هل هي طبيعته؟ لا مش طبيعته. اذا كان طبيعته راجل بيضرب خلاص بقى، هي عايشة مع واحد عارفة انهم بيضربوا، عارفة انهم كذا، ده خطأ وده بقى امر باطل شرعا ولا يجوز. إنما إذا كان هذا الأمر عرض وليس مرض، أمر طارئ، ما الذي تسبب فيه؟ إيده دي عمرها ما امتدت، لسان عمره ما تكلم، المصيبة طبعا أنها بتقول ومثنياه، ودي خطأ طبعا، أنها بتنادي على ميت وهذا لا يجوز، أو بتستغزمه لا مثنياه، هذا كلام باطل وغير مشروع أيضا من ناحية العقدية. طبعا كونها ترد تاني، واحدة ما تغلط تسكت تتأسف، إنما تقول له غير وجبن لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني العموم إن صح هذا الخبر، والخبر يعني يذكره كثير من المؤرخين لكنني لم أتوقف على الصحة من عدمها، إنما إن صح هذا الخبر فيعني لابد أن يكون هذا والتعليق عليه، وأن هذه الصحابية عندها حمية القتال وإنسانة فاضلة وإلى آخره، لكن لا حق لها في هذه الأشياء. أيضا أيها الإخوة ننتقل إلى الموقف الأخير، وهو موقف في غاية الشرف وفي غاية العجب، موقف للنساء والأطفال. صحابية جليلة تسمى أم كثير، وهي زوجة سيدنا همام بن الحارث رضي الله عنها وأرضاه، ورضي الله عن الصحابيات جميعا وعن الصحابة أجمعين. قالت أنها شهدت القادسية مع زوجها، تقول شهدنا القادسية مع أزواجنا، فلما أتانا أن الله عز وجل قد نصر جنده وأعز جنده وهزم عدوه شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوي ثم أتينا القتلى، فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه، ومن كان من المشركين أجهزنا عليه، ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك كلمة ذلك تقصد بها إيه؟ تشير بها إلى موضوع السلب، إن هم اللي إذا وجدوا قتيل من المشركين من الكفرة يخلعوا ثيابه، إذا كان معاه سيف، إذا كان معاه خوذة، إذا كان لابس أي لبس له قيمة فبيخلعوا هذا اللبس، حتى تقول يعني الصبيان يتولون ذلك حتى لا ترى النساء عورات الرجال. هنا بيبرز لنا شيئين اثنين. الشيء الأول دور النساء في مثل هذا هو دور التمريض، والمرأة كممرضة يعني لا شك أنها لها نجاح كبير جدا مع وضع الضوابط الشرعية التي تكفل لها كل الاحتياطات لتأمينها وإكرامها وعزها، لأنها مسلمة مؤمنة. لأننا قد نسمع عن بعض الخلل الذي يحدث في هذا الجانب، نسمي الممرضات زي ما بيسموه ملائكة الرحمة، وفعلا هي بتقوم بدور يعني، وأكثر منها العاملة في المستشفى بتقوم بدور رهيب جدا وكبير جدا، لو احتسبته عند الله يعني تدخل به الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، لأنها مع ما تحمله من أذى الناس ومن آلامهم ومن آوى إلى آخره، ويعني تفعل أشياء لا يمكن أن تفعل، ومع ذلك تبتسم في وجه المريض وتهدد عليه. لكن مطلوب أن يكون التعامل مع المريض في حدود وفي أطر الشرع، موضوع الخلوة بالمريض، موضوع الخلوة بغير المريض، موضوع المهم الآخر يعني، الموضوع ليس موضوع تفصيل. إذا احتجنا للمرأة في عمل فلا بد أن نضع لها كل الضوابط الشرعية في وضعها. موضوع الأطفال سبحان الله، يعني إزاي الطفل قوي، إزاي الطفل خشن، إزاي الطفل يعرف الأعداء، إزاي الطفل داخل يرى القتال ويرى معركته ويعرف المشرك ويعرف كذا ويحتز رأس المشرك ويجهض عليه أو يجهز عليه. يعني أنا أرى أن أطفالنا في تربيتنا الحديثة أراها تربية فيها الكثير من الميوعة للأسف. نريد خشونة في أطفالنا، نريد شيء من الحرمان المتعمد، يعني لا تلبي لطفلك كل شيء في الدنيا تجبهوله، لازم، لأنه قد يحال بينه وبين هذا الشيء فيكون تدرب عليه وتعود عليه. نريد شيء من الخشونة ومن الاخشوشان ومن الرجولة التي نبني عليها ونربي عليها أبناءنا، وكذلك النساء يكون عندها قوة. إنما أنت يعني تخيل أن كثير من النساء لو شافت صرصار في البيت تصرخ وتنادي انهضوني يا ناس، أصلا عندها صرصار شافته أو نملة أو ده كلام. طبعا يجب أن المرأة تكون فيها قوة وفيها شهامة بإذن الله تبارك وتعالى، وكل هذا منضبط بشرع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، مواقف فعلا يعني مربية، مواقف تربوية، مواقف عظيمة من كل سطر في التاريخ الإسلامي العظيم، فعلا تشرق شمس التربية لجيل جديد، وهي التربية بالحدث. أسأل الله تبارك وتعالى أن ألتقي بكم على خير وفي خير إن شاء الله في الأربعاء القادم في نفس هذا الموعد بإذن الله تبارك وتعالى، لنتابع حياتنا وتربيتنا لأنفسنا مع مواقف تاريخية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا عملا بما نقول وإخلاصا فيما نعمل، وإلى أن ألتقي بكم لكم مني أطيب الدعوات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم وأولادنا ونساءنا من كل مكروه وسوء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.